أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نلتقي وإياكم على الخير والمحبة والولاية، وهذا الدرس الجديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني. كان وما زال الكلام متواصلا في المقصد الأول في التصورات، وقد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من الحديث عن الدلالات، ودخلنا في مباحث المفرد والمركب وأقسامهما. قلنا أن المصنف عقد الكلام في هذا المبحث، مبحث المفرد والمركب، في خمسة أنحاء. النحو الأول، في أن اللفظ الموضوع كيف نعرف أنه مفرد أو أنه مركب. ثم المطلب الثاني الذي تكلم عنه المصنف هو أن المركب إما تام خبر أو إنشاء، وإما ناقص تقييدي أو غيره. المطلب الثالث أن المفرد هو ما استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة يكون كلمة أي فعلا، وبدونها يكون اسما، وإلا فهو أداة أي حرف. هذا المطلب الرابع، أو الثالث ممكن يكون. وبعد ذلك عقد الكلام أيضا عن أنه إن اتحد معناه فمع شخصه وضعا يكون علما، وبدونه يكون متواطئ، وهذا إن تساوت أفراده، ومشكك إن تفاوتت فيما بينها، وإلا فمشترك، يعني تقسيمات المفرد. تقسيمات المفرد. إذا لدينا 4 إلى 5 مطالب يخوض المصنف الكلام فيها. الآن نحن نطبق عبارة المصنف بعد أن أوضحنا المطلب الأول. المطلب الأول منها أوضحناه، راح نطبق عبارة المصنف وعبارة المحشي حول المطلب الأول. أما المصنف فقال هكذا، قال: المفرد والمركب وأقسامهما، والموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء، الدلالة على جزء، على جزء المعنى فمركب. أعيد: والموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب. هذا تمام كلام المصنف في المطلب الأول. الآن نأتي إلى كلام المحشي وتعليقه على ما ذكره المصنف. كيف راح يفتحنا هذا السطر اللي ذكر المصنف إلى مطلب كامل ومبحث كامل؟ قال المحشي حول الموضوع، قال: المفرد والمركب وأقسامهما. قوله: والموضوع، أي اللفظ الموضوع. قلنا هذا التفسير من المحشي حتى يطرد الشبهة والإشكال التي قد ترد على ذهن الطالب من أن الموضوع على أنحاء. تارة عندنا وضع الخطوط يعني الكتابة، تارة عندنا وضع الإشارات، تارة عندنا وضع النصب مثل علامات المرور، إشارات، إشارات اليد يعني، ونحو إشارات الرأس. عموما فعندنا الخطوط، عندنا الإشارات، عندنا النصب، وعندنا العقود، عقود اليد اللي تستعمل عند العرب لبيان الأرقام المعينة والتواريخ أيضا. ومن الموضوع أيضا اللفظ، فكلام المصنف والموضوع هذا كلام عام يشملهن كلهن. الشارح أو المحشي قال: لا، هو يريد اللفظ الموضوع، لأنه كلامنا إحنا أصلا معقود عن الألفاظ، لأنه في المطلب السابق أو المبحث السابق، مبحث الدلالات، المصنف قال هكذا: المقصد الأول في التصورات دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. إذن الكلام عن اللفظ. فمن يقول والموضوع، هاي اللام بعد تصير عهدية، يعني الموضوع الذي تكلمنا عنه في مبحث الدلالات. قال قوله والموضوع أي اللفظ الموضوع، إن أريد الدلالة بجزء منه على جزء معناه فهو المركب، يعني أن يكون لللفظ جزء وأن يكون للمعنى جزء وأن يراد بجزء اللفظ جزء ذلك المعنى، جزء ذلك المعنى. لذلك قال وإلا فهو المفرد، فهو المفرد. قلنا أن المركب فيه أربعة قيود، إذا توفرت هذه القيود بمجموعها يعني مجتمعة، يعني الريتن أربعة يجنسوا، هذه القيود تأتي معا أربعة، إذا انخرم واحد منها معناه أن اللفظ مفرد. لذلك قال فهو المركب وإلا فهو المفرد، فالمركب إنما يتحقق بتحقق أربع أمور أربعة، هاي أمور أربعة يعني نضيف لها إحنا قيد مجتمعة، يعني حال اجتماعها لا بد من اجتماع هذه الأمور الأربعة معا، وإلا إذا اجتمع ثلاثة منها هذا لا يكفي أن يكون اللفظ مركبا، إذا اجتمع اثنان منها هذا لا يكفي أن يكون اللفظ مركبا، لا بد من اجتماعها معا هذه الأربعة. ما هي الأمور الأربعة التي من خلالها نستطيع، من خلال اجتماعها معا نستطيع أن نقول بأن هذا اللفظ مركب؟ قال الأول أن يكون للفظه جزء، يعني لا بد أن يكون لللفظ جزء، اللفظ متكون من أجزاء، هذا واحد. اثنين أن يكون لمعناه جزء أيضا، أن يكون لمعناه جزء، فإذا لم يكن لمعناه جزء بأن كان المعنى بسيطا مثل الذات المقدسة، قلنا الذات المقدسة بسيطة لا جزء لها، فبالتالي اللفظ الدال عليها لفظ مفرد أم مركب؟ لا مفرد راح يكون. لماذا؟ لأنه المعنى ليست له أجزاء حتى نتصور أن هذا اللفظ يراد به جزء ذلك المعنى، إذا المعنى ما إلى أجزاء إذا لا يراد باللفظ جزءا من أجزاء ذلك المعنى. القيد أو الأمر الثالث الذي يجب توفره في اللفظ حتى يكون مركبا هو أن يدل جزء لفظه على جزء معناه، يعني أن يكون جزء اللفظ دالا على جزء المعنى، وإلا مثل كلمة زيد، زيد لها أجزاء الزاي والياء والدال، لكن لا شيء من هذه الأجزاء الثلاثة يدل على جزء من زيد كيده أو رأسه أو قدمه، لا توجد هذه الخاصية، خاصية الدلالة بجزء اللفظ على جزء المعنى في زيد، في لفظ زيد ما به شي ملكة يعني. هذا القيد الثالث. القيد الرابع أن تكون أو يكون هذه الدلالة مرادة، يعني مقصودة من المتكلم، وإلا قلنا إذا شخص أسمى ولده باسم حيوان ناطق فهنا عندما يطلق عليه أو يناديه باسم حيوان ناطق هو لا يريد الحيوانية أو الناطقية، لم يقصد جزء ذلك المعنى المركب من حيوان وناطق. صحيح أن اللفظ متركب من كلمتين هي الحيوان زائدا الناطق، لكنه عندما نادى ولده وقال حيوان ناطق هو لا يريد هنا بجزء هاتين المفردتين جزء معنى ولده، لا يريد ذلك، وإنما أراد تمام ذات ولده، إذن لا قصد له باستعمال الجزء في جزء المعنى، لا قصد له باستعمال الجزء، جزء اللفظ يعني اللي هو حيوان أو ناطق، في جزء المعنى اللي هو ولده. فإذا اجتمع هذن القيود الأربعة فهذا يعني أن اللفظ مركب، وإذا انخرم واحد منها، واحد من هذه القيود فقط انخرم ولم يتوفر فمعناه أن اللفظ مفرد حتى وإن اجتمعت فيه قيود ثلاثة، ما دام القيد الرابع انخرم غير موجود فاللفظ لفظ مفرد. لذلك قال فبانتفاء كل من القيود الأربعة، يعني كل واحد من القيود الأربعة يتحقق قسم من المفرد. من هنا يتضح أن المفرد على أربعة أقسام: قسم ينتفي فيه القيد الأول، قسم ينتفي فيه القيد الثاني، قسم ينتفي فيه القيد الثالث، قسم ينتفي فيه القيد الرابع. فهذه أربعة أقسام للمفرد، في حين أن المركب قسم واحد. شنو هو؟ هو ما اجتمع اللفظ المركب هو ما اجتمعت فيه القيود الأربعة جميعاً. لذلك قال: فبانتفاء كل من القيود الأربعة يتحقق قسم من المفرد. فالمركب قسم واحد، والمفرد أقسام أربعة. شنو هي أقسام المفرد الأربعة؟ قال: الأول ما لا جزء للفظه، اللفظ نفسه ما به أجزاء، حتى وإن كان المعنى فيه أجزاء، حتى وإن كان المعنى فيه أجزاء، ما دام اللفظ لا أجزاء له، إذا هذا اللفظ لفظ مفرد، لفظ مفرد. قال: الأول ما لا جزء للفظه، نحو همزة الاستفهام. الآن إخواني لو تأملنا همزة الاستفهام، همزة الاستفهام من حيث المعنى إلها أجزاء، إلها أجزاء. شنو أجزاءها؟ من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، من حيث اللفظ هي همزة فقط. أزيد قائم أو أقائم الزيدان، هاي الهمزة التي نستفهم بها، نسأل عن قيام الزيدين، معناها مركب. شنو معناها مركب؟ معناها هو طلب الفهم، هو الاستفهام. شنو؟ احنا مو نقول همزة استفهام. شنو الاستفهام؟ الاستفهام طلب الفهم، أنا أطلب منك أن تفهمني أقائم الزيدان، هل القيام ثابت للزيدين؟ إذا أنا أطلب الفهم، الطلب بعد تعرفون هذا معنى إنشائي، والفهم هو المعرفة، أريد أن أعرف، أريد أن أعلم. فطلب الفهم هذا يعتبر من قبيل المركبات الإضافية، أطلب الفهم، أصلها أطلب الفهم، أطلب منك أن تفهمني هل أن الزيدين قائمان أم لا. إذن المعنى مركب، هو عبارة عن طلب زائد طلب. شنو طلب مخصوص؟ أي طلب؟ طلب الفهم. إذن عندنا طلب زائد فهم، طلب الفهم. شوفوا، مع ذلك رغم أنه معناها معنى همزة الاستفهام مركب من الطلب ومن الفهم، إلا أن لفظها لفظ مفرد، فحينئذ تكون مفردة وليست مركبة. قال: الأول ما لا جزء للفظه، نحو همزة الاستفهام. همزة الاستفهام، همزة الاستفهام بعد ما يحتاج يعني واحد يتحدث، تعرفون تدخل على الأسماء، تدخل على الأفعال. ما أقول أقائم الزيدان، قائم اسم، أو أزيد عندكم، وتارة أقول أي يسافر زيد، يسافر فعل. بالنتيجة بكل الأحوال هي لفظ مفرد، هي لفظ مفرد. الثاني ما لا جزء لمعناه، ما لا جزء لمعناه، يعني حتى وإن كان اللفظ له أجزاء، لكن بما أن معناه بسيط غير مركب، بسيط لا جزء له، فإن هذا اللفظ سيكون لفظا مفردا، سيكون لفظا مفردا. لماذا؟ لأن اللفظ، اللفظ مثل مثل لفظ الجلالة، يعني مثل لفظ الجلالة أو الذات الدال على الذات المقدسة. لفظ الجلالة قلنا مركب، لفظ الجلالة بحد ذاته مركب. مركب منين؟ مركب من أداة التعريف ال، ومدخول ال اللي هو كلمة إله. لفظ الجلالة الله مركب من ال وإله، أصله الإله، الإله، ثم صار الله، صار اللفظ الله. إذن هو مركب من أداة التعريف ومن مدخولها، اللي هو كلمة إله. لكن معنى لفظ الجلالة هو الذات المقدسة، هو لفظ للذات المقدسة، اسم للذات المقدسة، والذات المقدسة غير مركبة، ذات الله تبارك وتعالى غير مركبة وإنما بسيطة، لأنه متى ما قلنا أنه مركب فقد اعتبرناه ممكنا وليس واجب الوجود، وصار حال حال الكائنات، حال حال خلقه، لا يفرق عن خلقه شيئا، يصير هو وأنا واحد بعد، أنا مركب من بدن وروح مثلا، مركب من جنس وفاصل، هو أيضا مركب، فبالتالي لا يفرق واجب الوجود عن ممكن الوجود، إذا قلنا بأن واجب الوجود مركبون، بل سيكون ممكن وجود أيضا حينئذ. لذلك الذات المقدسة بسيطة، يعني لا جزء لها، ليست متألفة من أجزاء. فإذا جبنا لفظ له أجزاء واستعملناه في الذات المقدسة، فهذا لا يعني أن هذا اللفظ مركب حتى وإن كانت له أجزاء. ليش مو مركب؟ نقول لأن معناه ليس مركبا، وبالتالي أنا من أستعمله لا أريد باستعمالي له أن أستعمل جزء اللفظ في جزء المعنى، لأن المعنى أصلا لا جزء له، لا جزء له. هذا الثاني. قال الثالث ما لا دلالة لجزء لفظه على جزء معناه، نحو زيد وعبد الله على من. لاحظوا هذين الاسمين، زيد الآن من أجي عليه ألاحظ به ثلاث حروف، الزاي والياء والدال، إذن هو مركب من ثلاثة حروف، وكل الكلمات العربية عندنا باستثناء بعض الحروف، كل الكلمات من الأسماء والأفعال هي مركبة، مركبة من عدة حروف، مركبة من عدة حروف. لكن أنا من أستعمل لفظ زيد وأريد به شخص زيد، الآن أجي إلى شخص زيد أجده مركبا من رأس وقدم ويد وصدر وبطن وهكذا، فهو مركب من أجزاء. ولفظ زيد أيضا مركب من حروف، يعني من أجزاء. لكن أنا عندما أستعمل، العرب عندما يستعملون لفظ زيد، هل يريدون بكل حرف من حروف زيد جزءا من أجزاء بدن زيد؟ بالتأكيد لا، هم لا يستعملون الزاي في الرأس مثلا، أو يستعملون الياء في اليد مثلا، أو يستعملون الدال في القدم مثلا، ما عندهم هيش العرب، لا يستعمل العرب لفظ زيد من أجل استعمال جزئه في جزء ذات زيد ومعنى زيد، وإنما يستعملون كل لفظ زيد في تمام معناه، وهو شخص زيد بتمامه. إذن اللفظ له جزء وهو الزاي والياء والدال، هاي أجزاء، والمعنى أيضا له أجزاء، الرأس والقدم واليد وإلى آخره، لكن لا شيء من أجزاء لفظ زيد يدل على شيء من أجزاء شخص زيد، ما بي دلالة. نفس اللفظ الزاي، نفس الزاي ما بيها دلالة على جزء من أجزاء زيد، يعني مفتقرة للدلالة. نفس الياء ما بيها دلالة، نفس الدال ما بيها دلالة، وهكذا. إذن القيد، أو خلينا نقول القسم الثالث من أقسام المفرد، هو ذلك اللفظ الذي لا يدل، شوفوا لا يدل، لا يدل جزءه على جزء المعنى، لا يدل جزءه على جزء المعنى، مفتقر جزء اللفظ، مفتقر للدلالة، فاقد للدلالة على جزء المعنى، وإن كان هو جزء، جزء اللفظ مفتقر للدلالة على جزء المعنى. هذا القسم الثالث من أقسام المفردة. الآن التفتوا إلى لفظ عبد الله. عبد الله إخواني تارة نستعمله صفة وأخرى نستعمله اسما علما، اسم علم. مثلا عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن عباس، هذا اسم علم، عبد الله اسم علم هنا. أو تارة لا نستعمله وصفا، نستعمله وصفا، فنقول النبي عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو نقول هذا الرجل عبد من عباد الله فهو عبد الله، عبد الله، أنت عبد الله، هذا وصف. الآن إذا استعملنا كعلم، ركزوا وياي، إذا استعملنا عبد الله كعلم فحينئذ جزءه اللي هو عبد وجزءه الثاني اللي هو لفظ الجلالة لا يدل على شيء من جزء المعنى، لا يدل على شيء من جزء المعنى إذا استعملنا علم. ليش؟ لأنه المعنى من هو؟ المعنى هذا الشخص الواقف برا اللي اسميناه عبد الله. يعني أنا إجاني ولد أسميته عبد الله، ولد لي ولد أسميته عبد الله. الآن كلمة عبد لوحدها تدل على جزء من جزء ولدي، من أجزاء ولدي، كيده أو رجله أو رأسه؟ لا، لا تدل. لفظ الجلالة يدل على جزء من أجزاء ولدي كالرأس أو الرقبة أو؟ أيضا لا يدل. إذن نفس اللافظ، التفتوا، عبد الله نفس اللافظ هو من مفردتين العبد زائدا لفظ الجلالة، كلمة عبد زائدا كلمة لفظ الجلالة الله. مع ذلك هذن الجزئين عبد زائدا لفظ الجلالة حالهن حال الزاي والياء والدال، كل واحد من عدن حاله حال الزاي والياء والدال في زيد. كلمة عبد لا تدل، شوفوا، فاقدة مفتقرة للدلالة على جزء ولدي، وكذلك لفظ الجلالة هنا مفتقر للدلالة على جزء ولدي، لأنه الله يعني لفظ الجلالة لا يدل على رأس ولدي، فهذا يصير كفر بعد إذا قلنا أن لفظ الجلالة يدل على رأس ولدي مثلا. لا، هذا يدل على الذات المقدسة، وإحنا الذات المقدسة الآن ما نريدها، نريد عبد الله، نريد هذا الشخص الماثل أمامنا، المولود الجديد الذي أسميناه بعبد الله. إذن لفظ عبد الله كعلم، ها، كعلم من الأعلام هو لفظ مفرد، لفظ مفرد كاسم علم، إذا اعتبرنا اسم علم وأطلقنا كعلم على شخص فإنه لفظ مفرد، لفظ مفرد. لماذا مفرد؟ تقول لأنه لا يدل جزءه، جزء هذا اللفظ عبد الله، على جزء المعنى الموضوع له وهو المولود الجديد. أما إذا استعملنا عبد الله كوصف كصفة، نقول جاء زيد عبد الله وحبيب الله مثلا، أو جاء رسول الله عبد الله حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هنا عبد الله وصف، وصف شريد بيلتفتوا، أريد أن هذا الشخص اللي هو الشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتصف بالعبودية. العبودية لمن؟ للذات المقدسة اللي هي الله سبحانه وتعالى، فهو عبد والذات المقدسة معبود له. إذن صار جزء اللفظ يدل على جزء المعنى، بدليل أقدر أقول لك ما هو رسول الله؟ تقول عبد. أقول عبد لمن؟ تقول لله سبحانه وتعالى، فهو عبد من عبيد الله. يقول تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أو آياتنا الكبرى. إذن إخواني، إذا كان لفظ عبد الله اللي هو مضاف ومضاف إليه إذا كان علما فجزءه لا يدل على جزء معناه الموضوع له، مثل المولود الجديد. وإذا كان عبد الله وصفا، إذا كان وصفا فمعناه أن جزءه يدل على جزء معناه. فإذا التفتوا، فإذا استعملنا عبد الله كعلم فهذا مفرد، وإذا استعملناه بلحاظ كونه وصفا فهذا مركب لا مفرد. إذن يختلف باختلاف الحيثيات. إذا استعملناه من حيث أن اسم علم فهذا مفرد، وأما إذا استعملناه من حيث أنه وصف فهذا مركب. وهذا مو معنى أكو تداخل بين المفرد والمركب، لا لا رجاء، يعني لا يتوهم واحد أنه عندنا أسماء هي أو عندنا ألفاظ هيجي هي مفردة هي مركبة بما هي هي، لا 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 لا. اللفظ يكون مركبا بلحاظ ويكون مفردا بلحاظ آخر. فمثلا عبد الله بلحاظ أنه اسم علم فهو مفرد، أما بلحاظ أنه وصف صفة لا هو مركب. إذن اللفظ صحيح واحد عبد الله، لكن المهم عندنا اللحاظات، منا جاي ألاحظة كاسم علم هذا مفرد، منا جاي ألاحظة كصفة من الصفات هذا مركب. إذن وإن كان اللفظ واحد لكن اللحاظات تختلف، فهو مفرد مفرد ومركب مركب، لكن بلحاظين لا بلحاظ واحد. ما عدنا لفظ هو مفرد هو مركب في آن واحد بلحاظ واحد، ما عدنا هيك. اللفظ إما هذا تقسيم والقسمة قاطعة للشركة، هذا تقسيم على نحو التناقض، إما مفرد وإما شنو مركب، يعني إما أو، إما مفرد وإما ليس بمفرد، فمستحيل أن تتداخل الأقسام بحيث يكون لفظ واحد هو مفرد هو مركب في آن واحد من جهة واحدة، لا الجهات تختلف. عبد الله من جهة أنه اسم علم هذا مفرد، من جهة أنه صفة هذا مركب، واسم العلم يختلف عن الصفة، اسم العلم يختلف عن الصفة، اسم العلم يستعمل لشخص معين مشخص، أما الصفة الصفة صالحة لهذا الشخص ولغيره. النبي الأكرم عبد الله، ونوح عبد الله، وعيسى عبد الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. عن نوح يقول إنه من عبادنا عبد الله. إذن الوصف قابل للانطباق على أكثر من شخص، على أكثر من موصوف، أما الاسم العلم فلا ينطبق إلا على صاحبه. إذن اسم العلم يختلف عن الصفة، اسم العلم يختلف عن الصفة. لذلك نقول، نقول نحن علينا أن ننتبه للحاظات، ليجي واحد يخلط يقول، يقول على هذا صار المفرد هو مركب والمركب هو مفرد، فبعد تداخل الأقسام معناه بعد ما عدنا قسمة أن اللفظ إما مفرد وإما مركب، لا، قد يكون اللفظ مفرد قد يكون مركب وقد يكون مفرد مركب في آن واحد. نقول مستحيل، ما يصير، اللفظ إما مفرد مفرد وإما مركب مركب. تقول زين هذا عبد الله مو هم مفرد هم مركب، أقول هذا نوعين عندنا، عندنا عبد الله اسم علم وعندنا عبد الله صفة، فأنت يا عبد الله اللي تريده من عنده، تريد العلم هذا علم بعد هذا مفرد، تريد الصفة الصفة مركب. وبمعنى آخر أن شكل عبد الله واحد لكن معانيه تختلف، إن أردت به علما فهو مفرد، إن أردت به صفة فهو مركب. وهذا لا يعني أن عبد الله مفرد مركب في آن واحد من جهة واحدة وبقصد واحد، لا. أنا إذا أستعمل اسم عبد الله وأقصد به اسم علام هذا مركب مفرد، وإذا أستعمل لفظ عبد الله وأريد به صفة فهذا مركب شئت أم أبيت، هذا مركب، مركب من العبد والمعبود، لأنه يدل على العبد ويدل على المعبود. كأنك لاحظوا عندما تقول عبد الله كصفة كأنك تريد أن تقول هذا الشخص عبد لله، عبد الله بمعنى عبد لله، عبد لله. إذن هذا مركب الآن صار صفة، لأنه يدل على ذات العبد وعلى ذات المعبود الذي يعبده أو الجهة التي يعبدها. تقول هذا عبد اللات، معناه هو عبد ومعبوده هو الصنم. لكن لا ينجر البحث السادة ولو مو موضوعنا، لكن لا ينجر البحث إخواني إلى مسألة التسمية بأسماء الأئمة صلوات الله وسلم، بالعبودية للأئمة سلام الله عليه. فعندما نقول هذا عبد الحسين مثلا أو عبد الحسن، هل نريد بذلك معنى العبودية؟ لا مولانا، العبد يأتي بمعنيين، تارة يراد به معنى العبودية وتارة يراد به معنى الخدمة. عندنا باب كامل، لاحظوا باب كامل أحكام العبيد. عبيد شنو يعني ذولا؟ يعني مملوكين، يعني خدم، مو يعني عندهم عبودية لمن يملكهم أنهم يصلون له ويصومون له ويعبدونه ويتقربون إليه، لا لا، وإنما يخدمونه. انظروا ماذا يقول القرآن في الآية 75 من سورة النحل، يقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، عبد مملوك، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إذن سماه عبد، ضرب الله عبد مثلا عبدا مملوكا. نحن عندما نقول هذا عبد الحسين هذا عبد الحسن، مرادنا بذلك أن هذا الشخص يعتبر نفسه أو جعل مملوكا لخدمة الحسين عليه السلام، لخدمة الإمام الحسن عليه السلام، أسف في مجالسه، في مرقده، خدمة زواره وهكذا. المهم أنه خادم للحسين، هذا ما نريده. وهذه المسألة واضحة جدا، لكن أعداء المذهب أحيانا يستعملونها للتشويش على أذهان الناس، وأن هذا المذهب يقول بعبودية الأئمة. الأئمة عبيد من عبيد الله سبحانه، عباد من عباد الله تبارك وتعالى. رسول الله والأئمة، أمير المؤمنين، الزهراء، كلهم عباد لله تبارك وتعالى، ومن اعتقد بعبوديتهم فهو مغال كافر. وإنما نعتقد أنهم عباد مقربون لهم شأن عند الله سبحانه وتعالى، افترض الله مودتهم، افترض ولايتهم، افترض طاعتهم وعدم التمادي عليهم أو الخروج عن أمرهم ونهيهم، هذا ما نعتقده. فلذلك نعتقد أن موالاة أولياء الله والمحبة لأولياء الله من الأمور المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، كما يعتقد العامة بحب الصحابة وحب عائشة وغيرها. نحن لا نمنع من ذلك ولا نقول هذه عبودية للصحابة أو أبدا. إذا كنت تعتقد أن زيدا وليا من أولياء الله فلما لا تحب زيد؟ حب يا مولاة نبي. المهم عقيدتك وأنت تحاسب عليها أمام الله تبارك وتعالى. خدمة، أقم له الخدمة يا مولاة نبي. عموما إخواني، إذن هذا القسم الثالث من أقسام المفرد. القسم الرابع من أقسام المفرد هو أن يكون اللفظ، التفتوا، اللفظ له جزء والمعنى أيضا له جزء إلى أجزاء، ولكن أنا المتكلم أو الواضع لم أقصد بهذا اللفظ، بجزء من هذا اللفظ جزءا من ذلك المعنى. يعني اللفظ به أجزاء والمعنى فيه أجزاء، ولكن أنا لا أقصد بإطلاق هذا اللفظ على ذلك المعنى أنني أريد بكل جزء من أجزاء اللفظ مثلا جزءا من أجزاء المعنى، لا لا أريد ذلك، لم أقصد ذلك. فحينئذ اللفظ إيش راح يكون؟ مفرد. مثل إيش؟ لاحظوا ماذا قال الرابع: ما لا يدل جزء لفظه على جزء، عفوا، ما يدل الرابع ما يدل جزء لفظه على جزء معناه، لكن هذه الدلالة غير مقصودة، غير مقصودة، كالحيوان الناطق علما للشخص الإنساني. هو الإنسان شنو إخواني؟ الإنسان شنو هو؟ زيد وبكر وعمر شنو ذولا؟ كل واحد بهم شنو؟ حيوان ناطق، معناه مركب من الحيوانية ومن الناطقية. كل واحد بينا الآن مركب من جزئين اللي هن الجنس والفصل، مركب من الحيوانية ومن الناطقية. إذن أنا الآن أشتمل على جزئين، حيوانية وناطقية، وكل واحد بينا يشتمل على هذين الجزئين. طيب، ولد لي مولود وهو مشتمل على هذين الجزئين، الحيوانية والناطقية، أسميت مولودي حيوان ناطق، اسم، اسم علم، اسم علم. أنا وضعت هذا اسم العلم لذات ولدي لا لأجزائه التي تركب منها وهي الحيوانية والناطقية، لا لا، وإنما وضعته له كاسم علم. هنا لفظ حيوان ناطق مؤلف من مفردتين، حيوان زائد ناطق، وولدي في الخارج مركب من جزئين هما الحيوانية والناطقية. إذن اللفظ إلى أجزاء والمعنى أيضا له أجزاء، ولفظ حيوان اللي أنا تلفظت به مطابق لمعنى الحيوانية اللي موجود عند ولدي، ولفظ ناطق مطابق لمعنى الناطقية اللي موجود في ولدي، يدل عليه. كلمة حيوان تدل على الحيوانية اللي موجودة عند ولدي، وكلمة ناطق تدل على الناطقية اللي موجودة عند ولدي، لكن هل أنا كنت أقصد هذه الدلالة؟ هل وضعت لفظ الحيوان الناطق حتى أفهم الناس أن ولدي له جزءان هما المركب من جزئين هما الحيوانية والناطقية؟ لا، لم أقصد ذلك. أنا أطلقت اسم حيوان ناطق على ولدي لأدل على ذات ولدي، لا على أن ولدي مركب من كذا وكذا، لم أقصد ذلك، لم أقصد ذلك. إذا ما عندي قصد، إذا لم يكن قصدي أنني أستعمل لفظ حيوان في الحيوانية الموجودة في ولدي ولفظ ناطق في الناطقية الموجودة في ولدي، إذا لم يكن هذا قصدي وانتفى القصد، حينئذ حيوان الناطق اللي هن مفردتين يصيران لفظ مفرد لا مركب، مفردتين لكن هن نعتبرهن مفرد لا مركب. ليش؟ لأنه وإن كان لفظ، عفوا، وإن كان جزء اللفظ يدل على جزء المعنى، يدل بالمطابقة، لفظ حيوان يدل دلالة مطابقية على الجنس الموجود في ولدي وهو الحيواني، ولفظ ناطق يدل بالمطابقة على الفصل الموجود في ولدي وهو الناطقية، لكنني لا أريد ذلك، لم أقصد ذلك. فإذا لم أقصده فإذا لفظ حيوان الناطق لفظ مفرد، لأنه دلالة الجزء في اللفظ على الجزء في المعنى غير مقصودة، وإن كان هي موجودة لكنها غير مقصودة. فرق بين الوجود وبين القصد. الدلالة إنما تحصل لا بمجرد وجود اللفظ كجزء أو كمركب أو كمفرد، لا، وإنما بالقصد. إذا أنا قاصد هذا المعنى، أنت تقدر تقول هذا اللفظ يدل على هذا المعنى وأنت تريد هذا المعنى. لاحظوا، نفترض كافتراض، لو أن شخصا أطلق لفظ الحيوان الناطق على ابنه ثم قال اقطعوا ولدي إلى جزئين، اقطعوا حيوان ناطق إلى جزئين مثلا، شنو راح يفصلون الحيوانية عن الناطقية؟ لا، لأنه لا يريد باسم حيوان ناطق الحيوانية والناطقية، وإنما أراد ذات ولده، بدن ولده، هذا ولدي الماثل أمامي مثلا. فإذا أرادوا أن يقطعوه إلى نصفين يقطعون بدنه، لا أنهم يفصلون الحيوانية عن الناطقية، لأنهم لا يفهمون من قوله اقطعوا ولدي حيوان ناطق إلى نصفين، لا يفهمون إلا ذات ولده، لا أجزاء ولده اللي هن الحيوانية والناطقية. إذن هو مو قاصد الحيوانية والناطقية. هذا تمام الكلام، ذلك هو قال هالشكل. قال الرابع ما يدل جزء لفظه على جزء معناه، لكن هذه الدلالة غير مقصودة للمتكلم، ما يقصدها، كالحيوان الناطق. يعني كلمة حيوان ناطق هن كلمتين مفردتين، لكن احنا نعتبرهن كلمة واحدة، ذن مفرد. ليش؟ لأنهما علم للشخص، أريد بهما ذات الشخص لا الأجزاء التي تركب منها الشخص، لم يقصد ذلك، وإن كان اللفظ يدل على تلك الأجزاء لكنها غير مقصودة، غير مقصودة. يعني هيك خلينا نقول إخواني، افترضوا إذا أنا وياك، أنا واحد من عندكم، نصطلح على هذا الكتاب اللي ماثل بين إيدينا، افتراضا نصطلح عليه اسم سيارة. فإذا قلت لك ائت بالسيارة، واللي أنا وياك متفقين على أنها الكتاب، بعد أنت ما تروح ذهنك يتبادر إلى تلك الآلة التي هي واسطة نقيل. ليش؟ لأنه ما قاصدها أني، وأنت تعلم أنني لا أقصدها، فكيف ينتقل ذهنك إليها؟ ما لك علاقة بها. بعد يصبح الكلام هنا، وإن كان دالا على تلك الآلة التي هي واسطة نقل، لكنها غير مرادة. إذا غير مرادة، فعندما أقول أحضر السيارة لنتباحث، أنت لا تذهب وتأتي بواسطة النقل، وإنما تذهب وتأتي بالكتاب. كذلك عندما أقول ولدي هذا اسمه حيوان ناطق، الناس لا تفهم أنني أريد أن ولدي مركب من حيوانية وناطقية. يعني إذا قلت يا حيوان ناطق تعال، الناس لا تفهم أنني أدعو جزء الحيوانية وأدعو جزء الناطقية، وإنما تعلم وتفهم أنني أدعو ذات ولدي. خلاص، ليش لا تفهم الناس ذلك؟ لأنني لم أقصد دعوة الحيوانية من جهة والناطقية من جهة أخرى، وإنما ناديت ذات ولدي ودعوت ذات ولدي. قال قوله إما تام أن يصح السكوت عليه، هذا بعد المطلب الثاني، هذا يجينا. انتهينا من المطلب الأول بتمامه وانتهينا من تطبيق عبارته، بعد ذلك يأتي معنا تقسيم المركب إلى مركب تام أو ناقص، وكل واحد من القسمين إلى ماذا ينقسم. نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.